بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تضمنت هذه الآية الكريمة في آخر الكهف أن أي عمل يريد المسلم أن يتقرب به إلى ربه لا يمكن أن يكون متقبلا حتى يبنى على ركنين رئيسين، وسواء سميناهما ركنين أو سميناهما شرطين، فالمقصود أنه لا بد من بناء العمل الذي نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى على هذين الأصلين، بحيث لا يصح عمل عبد ما لم يبن عليهما. الأصل الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم، والأصل الثاني أن يكون العمل مطابقا لهدي نبيه القويم. فالشرط الأول أو الأصل الأول أو الركن الأول هو الإخلاص، بمعنى أن يبتغي المرء بعمله وجه الله، لا يريد من ذلك العمل مدح الناس وثناءهم ولا محمدتهم ولا ذكرهم، وإنما يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، لا يبتغي من وراء ذلك شيئا إلا ما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولما كان الإخلاص أمرا عزيزا خفيا محله القلب، فقد جاءت الأوامر القوية والصريحة في الكتاب والسنة تأمر بالإخلاص وتحث عليه وتؤكد عليه. ففي القرآن الكريم آيات كثيرة في هذا الباب، أعني باب الإخلاص وصلاح النية وإتقان النية وإخلاصها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فإنه عمل قلبي قد يتسلط عليه الشيطان فيسرقه أو يبخسه، وكل واحد هو أدرى بنفسه فيما إذا كان مخلصا لوجه الله بعمله أو لم يكن كذلك. البعض من الناس لا هم له، وخصوصا في مشاعر الحج، إلا أن يأخذ صورا تذكارية يعلقها في بيته عند رجوعه عند المشاعر المقدسة، ويكتب على تلك الصور والبرواز الحاج فلان. وهذا يخشى على صاحبه. أولا، إن الصور التصوير محرم إلا لضرورة، تصوير ذوات الأرواح محرم إلا لضرورة. وثانيا، أن عملك هذا أو طريقتك هذه تعرض عملك للبطلان، ولأن يكون المقصود به الرياء والسمعة والعياذ بالله، ولا سيما إذا أردت أن يرى أن ترى صورتك وأنت في عند تلك المشاعر، حتى يعرف الناس أنك قد حججت. فالإخلاص أمر عظيم وخفي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والآيات كثيرة في هذا الباب. ومن السنة الدالة على وجوب الإخلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي قصة أصحاب الغار المتفق عليها في عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، أي على أهمية الإخلاص وعواقبه الدنيوية والأخروية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار، فماذا يفعلون وماذا طلبوا؟ هل لجوا إلى أصحاب القبور؟ ها؟ هل لجوا إلى السيد فلان وإلى الشيخ فلان وإلى الدرويش فلان وإلى الفقير فلان وإلى الولي فلان؟ لا، وإنما لجأوا إلى الله تبارك وتعالى ودعوه بصالح أعمالهم، لم يستغيثوا بمخلوق، ولم يقولوا مدد يا زيد ولا مدد يا عمر، ولم يقولوا نحن في حماك يا فلان، أو أغثنا يا فلان، أو أنقذنا يا فلان، بل لجأوا إلى من يسمع أصواتهم ويرى تقلبهم ومكانهم. فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بماذا؟ بصالح أعمالكم. ما التفتوا إلى ميت في قبره وقالوا مدد يا شيخ فلان، أو شلة يا شيخ فلان، أو نظرة يا ست فلانة، لا، وإنما تذكروا من لا تأخذه سنة ولا نوم، من يعلم السر وأخفى، من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بصالح أعمالكم. فقام أحدهم فقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، والغبوق هو شرب اللبن ليلا، فنأى بي طلب الشجر والكلأ ذات ليلة فلم أرح عليهما حتى ناما، فجئت لأغبقهما يعني لأسقيهما اللبن فوجدتهما قد ناما، فوقفت بالإناء على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي، أولاده يبكون يريدون ماذا؟ يريدون اللبن، لكنه آثر بر والديه، ليس مثل بعضنا في هذا العصر ربما آذى أمه وأباه على حساب بسبب زوجته وقدم زوجته عليهما، يمشي خلفها كالتيس المأمور الذي يقاد بالحبل ويهين أباه وأمه. أنا لا أقول لك أنك لا تكرم زوجتك، بل هذا مطلوب وواجب، فأعطي كل ذي حق حقه، ولكن لا يكون إكرامها على حساب عقوق من؟ الوالدين. البعض يرمي أباه وأمه في دار العجزة، في دار الرعاية، من أجل خاطر من؟ الست، ها؟ حتى لا تغضب عليه فتلفظه وتطرده من البيت، أو ربما تضربه وتؤدبه، لأننا في عصر انقلبت فيه المفاهيم في كثير من الأحوال، كما انقلبت مفاهيم البعض في العقيدة إلى اعتناق مذهب الخوارج والمارقين من الدين، ويذبحون المسلمين باسم الدين والدين منهم براء، ويسمون ذلك جهادا في سبيل الله وهو جهاد في سبيل إبليس والشيطان والكفار. يقول فوقفت على رأسيهم والصبية يتضاغون تحتي حتى أفاق عند الصباح فشربا، واقف على قدمي طول الليل. سبحان الله، من يفعل هذا اليوم؟ لا نقول مستحيل لكن نقول نادر وقليل. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة لكنه لا يتسع لخروجه. ثم قام الآخر فقال: اللهم إنه كان لي ابنة عم، كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فأبت، ثم إنها أصابتها فاقة، يعني فقر وحاجة، فجاءت تطلب مني المساعدة والعون، فقلت حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت، وافقت مقابل أن أعطيها 120 درهما أو دينارا. فيقول الرجل: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت: اتق الله، اتق الله، ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت وتركت لها الدراهم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هكذا شأن المؤمن إذا ذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. ذكرته فتذكر، تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وما يخفى، يعلم الجهر وما يخفى، بل يعلم السر وأخفى. فانفرج قليل من الصخرة. ثم قام الثالث فقال: اللهم إنه كان لي أجراء، يعني عمال، فأعطيت كل واحد أجره إلا أحدهم لم يأخذ أجره، فثمرت له ماله، أي نميته وتاجرت فيه حتى أصبح له الشيء الكثير، الشيء الكثير من الذهب والفضة والأنعام والرقيق. فجاءه ذات يوم يقول: يا عبد الله أعطني حقي. فقال: كلما ترى أمامك هو حقك. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: والله ما هزئت بك ولكنه حقك. فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذه عواقب الإخلاص العاجلة، فما بالك بالآجلة؟ وكما قلت إن الإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله، وقد ينقضه صاحبه أو ينقصه من حيث يدري أو لا يدري. فإذا تعلق بغير الله بأن خافه ورجاه ومد له عونه وطلب رضاه من دون الله تبارك وتعالى، فإنه سوف يبوء بالإثم والخسران والويل والثبور، لأنه نقض دعواه التوحيد. فالإخلاص قد فقد في من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصل لربك وانحر. فمن صرف، فمن ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو نذر لغير الله، كأولئك الذين يتوجهون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، هؤلاء نقضوا كل شيء. ولو صلوا ولو صاموا، ولو صلوا ولو صاموا، ولو زكوا ولو زكوا، ولو فعلوا أي فعل فإنه مردود عليهم. لأن الله عز وجل لا يقبل ما أشرك معه فيه غيره. فهذا نقض للتوحيد بالكلية. لو قال مدد يا فلان أشرك، لو قال اشر لله يا فلان أشرك، لو قال أعطني يا فلان أشرك. حتى عندما نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنبين أحكام الزيارة إن شاء الله بعد قليل، لا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم فنقول يا رسول الله أعطنا كذا وكذا، وإنما نسلم عليه ثم ننصرف، نصلي عليه ونسلم عليه ثم ننصرف. أما أن ندعوه أو نستغيث به أو ما إلى ذلك فإن هذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فالذبائح التي يقدمونها الآن عند قبور من يسمونهم بالأولياء هي من جنس الذبائح التي تذبح للات والعزى ومنات وهبل، سواء بسواء، لأن هذا ذبح لمخلوق وذاك ذبح لمن؟ لمخلوق، فالكل مخلوق. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة المخلوق فقد ضل ضلالا بعيدا وضلالا مبينا. فإذا البعض من الناس يتعب نفسه بالصلاة والصوم والحج ويفعل أشياء كثيرة، لكنه ينقض ذلك كله، ينقض ذلك كله بوقفة أمام ميت في قبره يسأله ما لا يسأل إلا من الله تبارك وتعالى، ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. فلنتنبه لهذا إخوتي، فإن الإخلاص من أعظم، بل هو أعظم شروط قبول العمل، وإن الأشياء التي تناقضه كثيرة، كما أن الأشياء التي تنقصه كثيرة أيضا، مثل الرياء، مثل يسير الرياء والسمعة وإرادة العبد بعمله الدنيا. فتلك إما أن تحبط العمل إذا كان توجهه إليها بالكلية، وإما أنها تنقصه إذا خالطت بعض العمل. فانتبهوا إخوتي أحد الإخوة يسأل يقول أنا قبل أن أتي إلى الحج ذهبت إلى قبر الشيخ الولي وعكفت وقدمت له قربانا ذبيحة وعكفت عنده أياما كي أفتتح حجي بهذا العمل، وذبح له الذبائح وقدم له القرابين. فقلت له أنت أفسدت حجك قبل أن يقع، إلا أن تتوب إلى الله من هذا العمل توبة نصوحة، لأن تقديمك الذبيحة لهذا الولي تحبط العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فانتبه يا عبد الله إلى أهمية الإخلاص، وابتغ بعملك وجه الله، واقصد وجه الله تبارك وتعالى، وأخلص في كل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل، حتى يكون عملا صافيا منقا ذخرا لك يوم لقاء ربك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتنبه لهذا يا عبد الله، واعلم أن الحج وغيره من العبادات إنما هي عبادات يجب أن تكون خالصة لله، ليست للدعايات ولا للهتافات ولا للصياح ولا للمظاهرات ولا لشيء من هذه الأمور، وإنما يقصد به وجه الله. فيجب على المسلم أن يخلص فيه لربه، لأنه مظهر من مظاهر التوحيد، الحج مظهر من مظاهر التوحيد. انظر إلى أول كلمة منه تدخل بها إليه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنت بهذا يا عبد الله تخلع كل معبود من دون الله، وتخلع كل شيء يتعلق به من دون الله، إذا كنت تفهم معنى التلبية حقا، وتخلص العمل لوجه الله تبارك وتعالى الذي تفضل عليك وأنعم عليك وأخرجك بهذا الدين من الظلمات إلى النور. هذا ما يتعلق بالركن الأول وهو الإخلاص. وأما الركن الثاني وهو المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فسيكون موضوع درس الغد إن شاء الله. ولعلي في ختام الدرس وقبل الأسئلة أبين للإخوة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الزيارة الشرعية، لأن الناس يزيدون فيها ما ليس منها. ويبالغون فيها ولم يقتصروا على الزيارة الإيش؟ الشرعية، بل يتخذون مزارات ما أنزل الله بها من سلطان، ويتتبعون بعض الغيران وبعض الحجارة وبعض الجبال وبعض الأماكن ظنا منهم أنها تقربهم إلى الله، وهي تبعدهم عن الله تبارك وتعالى. فأولا يا عبد الله يجب أن نعلم جيدا أنه لا علاقة بين الحج وبين زيارة المسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الحج نسك قائم بذاته، والزيارة عبادة قائمة بذاتها. لكن لو أن مسلما استغل فرصة الحج ليأتي لزيارة المسجد النبوي فيجمع بين الأمرين لأنه قد لا يتيسر له ذلك، فهذا أمر طيب، لكن لا يعتقد أن الزيارة من مناسك ماذا؟ من مناسك الحج، بل الزيارة عبادة مخصوصة والحج عبادة مخصوصة. أما الحديث الذي يردده بعض الخرافيين ويوجد في بعض الكتيبات غير الرسمية غير المستندة على الكتاب والسنة، من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع. ما معنى موضوع؟ يعني كذب غير صحيح، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة الأولى أنه لا علاقة بين الحج وبين الزيارة. ثانيا أنه ليس للزيارة وقت مخصوص، فطول العام وقت للزيارة، لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. يعني ليس للزيارة وقت مخصوص، كل السنة وقت للزيارة. والشيء الثالث أن المجيء إلى المدينة النبوية يجب أن نقصد به الصلاة في المسجد لا زيارة المقابر. نعم نزور المقابر تبعا في البلد الذي نحن فيه، لكن يجب أن يكون قصدنا المجيء إلى المدينة النبوية هي ماذا؟ هي ماذا؟ زيارة المسجد والصلاة فيه، هذا هو الذي يجب أن يكون في نياتنا. نعم كما قلت إذا جئنا نزور المقابر بما في ذلك قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن يجب أن يكون قصدنا ابتداء عندما نأتي إلى المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي. رابعا أن الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فلا تشغل نفسك بتتبع الأماكن التي لا تشرع زيارتها وتضيع وقتك سدى فيما لا فائدة فيه، بل اقضي جل وقتك في الصلاة في المسجد النبوي، فذلك خير لك من الفرائض والنوافل والتطوعات. كذلك الأمر الخامس أنه ليس لبقائك في المدينة وقت معلوم، فالذين يحددون بـ40 صلاة أو 8 أيام استنادا إلى حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، فإن هذا الحديث ضعيف لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول. فيعني لا يصح الاحتجاج به، وسواء مكثت 40 يوما أو 40 صلاة أو أقل أو أكثر، كل صلاة تصليها بكم خير من كم؟ من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فتفهموا هذا الأمر جيدا. أخيرا وسادسا إذا جئنا المدينة النبوية فما هي الأماكن التي تشرع زيارتها؟ أما لقصد الصلاة فليس هناك في المدينة مسجد مفضل إلا 2 فقط لا ثالثة لهما، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا فضله، وثانيا مسجد قباء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه 2 كان كأجر عمرة. ولا يوجد أي مسجد آخر له فضل في المدينة، مهما رأيتم ومهما سمعتم في بعض الكتيبات وفي بعض الأحاديث المختلقة التي لا أصل لها، لا يوجد مسجد له فضل في المدينة إلا اثنان، وهما نعم المسجد النبوي ومسجد قباء. فلا تزيد على ذلك ولا تشغل نفسك بتتبع بعض المساجد وبعض الأماكن التي تشغلك عما هو أهم، وهو التزود من التطوعات في المسجد النبوي الشريف. أما القسم الثاني وهو زيارة المقابر، فتزورها، تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما أو قلاهما. تسلم السلام المشروع، لا تنحني أمام القبور ولا تصلي نحوها، وإنما لا بأس أن تسلم وأنت متجه إليها إذا كان المكان قريبا، ولا تطل، أي بس بقدر ما تسلم، بقدر ما تسلم تنصرف. إذا سلمت قلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ثم تنصرف، تقول السلام عليك يا عمر، يا أبا بكر السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم تنصرف. هذه ثم تسلم على شهداء أحد، وتسلم على أهل البقيع ومن مررت بهم مقابر المسلمين. هذه الأماكن التي تشرع. هذه الأماكن التي تزار في المدينة النبوية، ولا بأس أن نعيدها: الصلاة في المسجد النبوي، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على من على شهداء أحد وعلى أهل البقيع، بقيع الغرقد. هذه الأماكن تشرع زيارتها، وأما ما عداها من الأماكن فإنها حشو لا قيمة له، فلا تضع وقتك بالتجول فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تضمنت هذه الآية الكريمة في آخر الكهف أن أي عمل يريد المسلم أن يتقرب به إلى ربه لا يمكن أن يكون متقبلا حتى يبنى على ركنين رئيسين، وسواء سميناهما ركنين أو سميناهما شرطين، فالمقصود أنه لا بد من بناء العمل الذي نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى على هذين الأصلين، بحيث لا يصح عمل عبد ما لم يبن عليهما. الأصل الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم،
والأصل الثاني أن يكون العمل مطابقا لهدي نبيه القويم. فالشرط الأول أو الأصل الأول أو الركن الأول هو الإخلاص، بمعنى أن يبتغي المرء بعمله وجه الله، لا يريد من ذلك العمل مدح الناس وثناءهم ولا محمدتهم ولا ذكرهم، وإنما يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، لا يبتغي من وراء ذلك شيئا إلا ما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولما كان الإخلاص أمرا عزيزا خفيا محله القلب، فقد جاءت الأوامر القوية والصريحة في الكتاب والسنة تأمر بالإخلاص وتحث عليه وتؤكد عليه. ففي القرآن الكريم آيات كثيرة في هذا الباب، أعني باب الإخلاص وصلاح النية وإتقان النية وإخلاصها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فإنه عمل قلبي قد يتسلط عليه الشيطان فيسرقه أو يبخسه، وكل واحد هو أدرى بنفسه فيما إذا كان مخلصا لوجه الله بعمله أو لم يكن كذلك. البعض من الناس لا هم له، وخصوصا في مشاعر الحج، إلا أن يأخذ صورا تذكارية يعلقها في بيته عند رجوعه عند المشاعر المقدسة، ويكتب على تلك الصور والبرواز الحاج فلان، وهذا يخشى على صاحبه. أولا، إن الصور التصوير محرم إلا لضرورة، تصوير ذوات الأرواح محرم إلا لضرورة. وثانيا، أن عملك هذا أو طريقتك هذه تعرض عملك للبطلان ولأن يكون المقصود به الرياء والسمعة والعياذ بالله، ولا سيما إذا أردت أن يرى، أن ترى صورتك وأنت في عند تلك المشاعر حتى يعرف الناس أنك قد حججت. فالإخلاص أمر عظيم وخفي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والآيات كثيرة في هذا الباب. ومن السنة الدالة على وجوب الإخلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي قصة أصحاب الغار المتفق عليها في عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، أي على أهمية الإخلاص وعواقبه الدنيوية والأخروية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار، فماذا يفعلون وماذا طلبوا؟ هل لجوا إلى أصحاب القبور؟ هل لجوا إلى السيد فلان وإلى الشيخ فلان وإلى الدرويش فلان وإلى الفقير فلان وإلى الولي فلان؟ لا، وإنما لجأوا إلى الله تبارك وتعالى ودعوه بصالح أعمالهم. لم يستغيثوا بمخلوق، ولم يقولوا مدد يا زيد ولا مدد يا عمرو، ولم يقولوا نحن في حماك يا فلان، أو أغثنا يا فلان، أو أنقذنا يا فلان، بل لجأوا إلى من يسمع أصواتهم ويرى تقلبهم ومكانهم. فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بماذا؟ بصالح أعمالكم. ما التفتوا إلى ميت في قبره وقالوا مدد يا شيخ فلان، أو شلة يا شيخ فلان، أو نظرة يا ست فلانة. لا، وإنما تذكروا من لا تأخذه سنة ولا نوم، من يعلم السر وأخفى، من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم. فقام أحدهم فقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. والغبوق هو شرب اللبن ليلا. فنأى بي طلب الشجر والكلأ ذات ليلة، فلم أرح عليهما حتى ناما، فجئت لأغبقهما يعني لأسقيهما اللبن، فوجدتهما قد ناما، فوقفت بالإناء على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي. أولاده يبكون يريدون ماذا؟ يريدون اللبن، لكنه آثر بر والديه. ليس مثل بعضنا في هذا العصر، ربما آذى أمه وأباه على حساب بسبب زوجته وقدم زوجته عليهما، يمشي خلفها كالتيس المأمور الذي يقاد بالحبل ويهين أباه وأمه. أنا لا أقول لك أنك لا تكرم زوجتك، بل هذا مطلوب وواجب، فأعطي كل ذي حق حقه، ولكن لا يكون إكرامها على حساب عقوق من؟ الوالدين. البعض يرمي أباه وأمه في دار العجزة، في دار الرعاية، من أجل خاطر من؟ الست، ها؟ حتى لا تغضب عليه فتلفظه وتطرده من البيت، أو ربما تضربه وتؤدبه، لأننا في عصر انقلبت فيه المفاهيم في كثير من الأحوال، كما انقلبت مفاهيم البعض في العقيدة إلى اعتناق مذهب الخوارج والمارقين من الدين، ويذبحون المسلمين باسم الدين والدين منهم براء، ويسمون ذلك جهادا في سبيل الله، وهو جهاد في سبيل إبليس والشيطان والكفار. يقول: فوقفت على رأسيهم والصبية يتضاغون تحتي حتى أفاق عند الصباح فشربا. واقف على قدمي طول الليل، سبحان الله، من يفعل هذا اليوم؟ لا نقول مستحيل، لكن نقول نادر وقليل. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة، لكنه لا يتسع لخروجه. ثم قام الآخر فقال: اللهم إنه كان لي ابنة عم، كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فأبت، ثم إنها أصابتها فاقة، يعني فقر وحاجة، فجاءت تطلب مني المساعدة والعون، فقلت: حتى تخلي بيني وبين نفسك. ففعلت، وافقت مقابل أن أعطيها 120 درهما أو دينارا. فيقول الرجل: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت: اتق الله، اتق الله، ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، اتق الله، ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت وتركت لها الدراهم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هكذا شأن المؤمن إذا ذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. ذكرته فتذكر، تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم السر وما يخفى، يعلم الجهر وما يخفى، بل يعلم السر وأخفى. فانفرج قليل من الصخرة، ثم قام الثالث فقال: اللهم إنه كان لي أجراء، يعني عمال، فأعطيت كل واحد أجره إلا أحدهم لم يأخذ أجره، فثمرت له ماله، أي نميته وتاجرت فيه حتى أصبح له الشيء الكثير، الشيء الكثير من الذهب والفضة والأنعام والرقيق. فجاءه ذات يوم يقول: يا عبد الله أعطني حقي. فقال: كلما ترى أمامك هو حقك. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: والله ما هزئت بك ولكنه حقك. فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذه عواقب الإخلاص العاجلة، فما بالك بالآجلة؟ وكما قلت إن الإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله، وقد ينقضه صاحبه أو ينقصه من حيث يدري أو لا يدري. فإذا تعلق بغير الله بأن خافه ورجاه ومد له عونه وطلب رضاه من دون الله تبارك وتعالى، فإنه سوف يبوء بالإثم والخسران والويل والثبور، لأنه نقض دعواه التوحيد. فالإخلاص قد فقد في من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصل لربك وانحر. فمن صرف، فمن ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو نذر لغير الله، كأولئك الذين يتوجهون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، هؤلاء نقضوا كل شيء. ولو صلوا ولو صاموا، ولو صلوا ولو صاموا، ولو زكوا ولو زكوا، ولو فعلوا أي فعل فإنه مردود عليهم. لأن الله عز وجل لا يقبل ما أشرك معه فيه غيره. فهذا نقض للتوحيد بالكلية. لو قال مدد يا فلان أشرك، لو قاش لله يا فلان أشرك، لو قال أعطني يا فلان أشرك. حتى عندما نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنبين أحكام الزيارة إن شاء الله بعد قليل، لا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم فنقول يا رسول الله أعطنا كذا وكذا، وإنما نسلم عليه ثم ننصرف، نصلي عليه ونسلم عليه ثم ننصرف. أما أن ندعوه أو نستغيث به أو ما إلى ذلك فإن هذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فالذبائح التي يقدمونها الآن عند قبور من يسمونهم بالأولياء هي من جنس الذبائح التي تذبح للات والعزى ومناة وهبل سواء بسواء، لأن هذا ذبح لمخلوق وذاك ذبح لمن؟ لمخلوق، فالكل مخلوق، فمن صرف شيئا من أنواع عبادة المخلوق فقد ضل ضلالا بعيدا وضلالا مبينا. فإذا البعض من الناس يتعب نفسه بالصلاة والصوم والحج ويفعل أشياء كثيرة لكنه ينقض ذلك كله، ينقض ذلك كله بوقفة أمام ميت في قبره يسأله ما لا يسأل إلا من الله تبارك وتعالى، ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. فلنتنبه لهذا إخوتي، فإن الإخلاص من أعظم بل هو أعظم شروط قبول العمل، وإن الأشياء التي تناقضه كثيرة كما أن الأشياء التي تنقصه كثيرة أيضا، مثل الرياء، مثل يسير الرياء والسمعة وإرادة العبد بعمله الدنيا. فتلك إما أن تحبط العمل إذا كان توجهه إليها بالكلية، وإما أنها تنقصه إذا خالطت بعض العمل. فانتبهوا إخوتي، أحد الإخوة يسأل يقول أنا قبل أن أتي إلى الحج ذهبت إلى قبر الشيخ الولي وعكفت وقدمت له قربانا ذبيحة وعكفت عنده أياما كي أفتتح حجي بهذا العمل، وذبح له الذبائح وقدم له القرابين. فقلت له أنت أفسدت حجك قبل أن يقع، إلا أن تتوب إلى الله من هذا العمل توبة نصوحة، لأن تقديمك الذبيحة لهذا الولي تحبط العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فانتبه يا عبد الله إلى أهمية الإخلاص، وابتغ بعملك وجه الله، واقصد وجه الله تبارك وتعالى، وأخلص في كل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل، حتى يكون عملا صافيا منقا ذخرا لك يوم لقاء ربك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتنبه لهذا يا عبد الله، واعلم أن الحج وغيره من العبادات إنما هي عبادات يجب أن تكون خالصة لله، ليست للدعايات ولا للهتافات ولا للصياح ولا للمظاهرات ولا لشيء من هذه الأمور، وإنما يقصد به وجه الله. فيجب على المسلم أن يخلص فيه لربه، لأنه مظهر من مظاهر التوحيد. الحج مظهر من مظاهر التوحيد. انظر إلى أول كلمة منه تدخل بها إليه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنت بهذا يا عبد الله تخلع كل معبود من دون الله، وتخلع كل شيء يتعلق به من دون الله، إذا كنت تفهم معنى التلبية حقا وتخلص العمل لوجه الله تبارك وتعالى الذي تفضل عليك وأنعم عليك وأخرجك بهذا الدين من الظلمات إلى النور. هذا ما يتعلق بالركن الأول وهو الإخلاص. وأما الركن الثاني وهو المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فسيكون موضوع درس الغد إن شاء الله. ولعلي في ختام الدرس وقبل الأسئلة أبين للإخوة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الزيارة الشرعية، لأن الناس يزيدون فيها ما ليس منها. ويبالغون فيها ولم يقتصروا على الزيارة الإيش؟ الشرعية، بل يتخذون مزارات ما أنزل الله بها من سلطان، ويتتبعون بعض الغيران وبعض الحجارة وبعض الجبال وبعض الأماكن ظنا منهم أنها تقربهم إلى الله وهي تبعدهم عن الله تبارك وتعالى. فأولا يا عبد الله يجب أن نعلم جيدا أنه لا علاقة بين الحج وبين زيارة المسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الحج نسك قائم بذاته والزيارة عبادة قائمة بذاتها. لكن لو أن مسلما استغل فرصة الحج ليأتي لزيارة المسجد النبوي فيجمع بين الأمرين لأنه قد لا يتيسر له ذلك، فهذا أمر طيب، لكن لا يعتقد أن الزيارة من مناسك ماذا؟ من مناسك الحج، بل الزيارة عبادة مخصوصة والحج عبادة مخصوصة. أما الحديث الذي يردده بعض الخرافيين ويوجد في بعض الكتيبات غير الرسمية غير المستندة على الكتاب والسنة: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع. ما معنى موضوع؟ يعني كذب غير صحيح، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة الأولى أنه لا علاقة بين الحج وبين الزيارة. ثانيا أنه ليس للزيارة وقت مخصوص، فطول العام وقت للزيارة، لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. يعني ليس للزيارة وقت مخصوص، كل السنة وقت للزيارة. والشيء الثالث أن المجيء إلى المدينة النبوية يجب أن نقصد به الصلاة في المسجد لا زيارة المقابر. نعم نزور المقابر تبعا في البلد الذي نحن فيه، لكن يجب أن يكون قصدنا المجيء إلى المدينة النبوية هي ماذا؟ هي ماذا؟ زيارة المسجد والصلاة فيه، هذا هو الذي يجب أن يكون في نياتنا. نعم كما قلت، إذا جئنا نزور المقابر بما في ذلك قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن يجب أن يكون قصدنا ابتداء عندما نأتي إلى المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي. رابعا، أن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فلا تشغل نفسك بتتبع الأماكن التي لا تشرع زيارتها وتضيع وقتك سدى فيما لا فائدة فيه، بل اقضي جل وقتك في الصلاة في المسجد النبوي، فذلك خير لك من الفرائض والنوافل والتطوعات. كذلك الأمر الخامس، أنه ليس لبقائك في المدينة وقت معلوم، فالذين يحددون بأربعين يوما، بأربعين صلاة أو ثمانية أيام، استنادا إلى حديث من صلى في مسجدي أربعين صلاة كتبت له براءتان، فإن هذا الحديث ضعيف لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول، فيعني لا يصح الاحتجاج به، وسواء مكثت أربعين يوما أو أربعين صلاة أو أقل أو أكثر، كل صلاة تصليها بكم خير من كم من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فتفهموا هذا الأمر جيدا. أخيرا وسادسا، إذا جئنا المدينة النبوية فما هي الأماكن التي تشرع زيارتها؟ أما لقصد الصلاة فليس هناك في المدينة مسجد مفضل إلا اثنين فقط لا ثالثة لهما، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا فضله، وثانيا مسجد قباء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. ولا يوجد أي مسجد آخر له فضل في المدينة، مهما رأيتم ومهما سمعتم في بعض الكتيبات وفي بعض الأحاديث المختلقة التي لا أصل لها، لا يوجد مسجد له فضل في المدينة إلا اثنان، وهما نعم المسجد النبوي ومسجد قباء، فلا تزد على ذلك ولا تشغل نفسك بتتبع بعض المساجد وبعض الأماكن التي تشغلك عما هو أهم، وهو التزود من التطوعات في المسجد النبوي الشريف. أما القسم الثاني وهو زيارة المقابر، فتزورها، تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما أو قلاهما، تسلم السلام المشروع، لا تنحني أمام القبور ولا تصلي نحوها، وإنما لا بأس أن تسلم وأنت متجه إليها إذا كان المكان قريبا، ولا تطل، أي بس بقدر ما تسلم، بقدر ما تسلم تنصرف. إذا سلمت قلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ثم تنصرف تقول السلام عليك يا عمر، يا أبا بكر السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم تنصرف. هذه ثم تسلم على شهداء أحد وتسلم على أهل البقيع ومن مررت بهم مقابر المسلمين، هذه الأماكن التي تشرع. هذه الأماكن التي تزار في المدينة النبوية، ولا بأس أن نعيدها: الصلاة في المسجد النبوي، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على من على شهداء أحد وعلى أهل البقيع، بقيع الغرقد. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها، وأما ما عداها من الأماكن فإنها حشو لا قيمة له، فلا تضع وقتك بالتجول فيها.